بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي مع مادة الفرق، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه هي المحاضرة الثانية في هذا الفصل الدراسي إن شاء الله تعالى. وكانت المحاضرة الأولى حول أهل السنة والجماعة، وبدأنا بها لأنها هي الأصل، ولأننا نريد أن تحفر في الذاكرة قبل غيرها من الفرق. ومحاضرتنا الثانية هذه حول المذهب السلفي هي امتداد للكلام عن أهل السنة والجماعة. فماذا يراد بالمذهب السلفي أو السلف؟ السلف هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وكل من سار على نهجهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. وقد ظهر هذا المصطلح بعد ظهور الفرق والمناهج والعقائد المخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويعد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أول من أحيا عقيدة السلف، كما يعد ابن تيمية رحمه الله تعالى مجدد المذهب في القرن السابع الهجري، كما كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مجدده في القرن الثاني عشر الهجري. وأما باعثو السلفية في العصر الحاضر فهم جماعة الإخوان المسلمين وجماعة أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية، ومن قبلهم الشيخ أحمد شاكر وكذلك الشيخ رشيد رضا، وإن كان ينتمي إلى المدرسة العقلانية الحديثة، وغيرهم ممن حاولوا رد الناس إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعيدا عن البدع والخرافات والانحرافات، مع بعض الفوارق والخلافات في المنهج بين هذه الجماعات. ويطلق على السلف مصطلح أهل السنة والجماعة لأنهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجتمعون ولا يتفرقون. وإن كان الأشاعرة يسمون أنفسهم بأهل السنة والجماعة أيضا، وينازعهم السلفيون في ذلك، من حيث إن آراء الأشاعرة في كثير من القضايا لا تتفق مع السلفيين. إذن فالسلفية كمصطلح تطلق على طريقة السلف في فهم الإسلام وتطبيقه، وهي كمنهج تطلق على طريقة الكتاب والسنة بالوقوف عند النص و العلم به والالتزام بمقتضاه دون تأويل أو تعطيل. المنهج السلفي. لاحظنا فيما مضى أن منهج معالجة العقيدة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو منهج الكتاب والسنة دون زيادة أو نقصان، ولكن بعد حدوث الفتن والتفرق ونقل الفلسفات اليونانية والهندية ظهرت مناهج أخرى تزعم أن العقل هو مصدر العقيدة، ولم تضع أي اعتبار للنص الذي نظرت إليه نظرة متدنية، فهو للعامة لا للخاصة، كما ظهرت مناهج المعتزلة التي اعترفت بالنقل ولكنها قدمت عليه العقل وحكمته فيه. كذلك منهج الأشاعرة جمع بين العقل والنقل وجعل التقدم للنقل، إلا أنهم أضافوا بعض المقدمات العقلية بجواز الأدلة القرآنية عفوا، فهذا أيضا من أسباب التي أدت إلى تأخير المحاضرات. هذه هي بقايا البرد والتعب الذي كنت فيه منذ شهر رمضان، والحمد لله رب العالمين. كذلك لاحظنا منهج الأشاعرة الذي جمع بين العقل والنقل وجعل التقدم للنقل، إلا أنهم أضافوا بعض المقدمات العقلية بجوار الأدلة القرآنية، وخلطوا الفلسفة بعلم الكلام، واعتبروا أن المقدمات العقلية والفلسفية ضرورية لفهم الأدلة القرآنية والعقائد الإيمانية. ومن هنا تضخمت كتب علم الكلام حتى أصبح التمييز بينها بين ما هو عقيدة وما هو فلسفة أمرا يحتاج إلى جهد جهيد. وقد تجسدت هذه المناهج في كتب متأخري الأشاعرة مثل الرازي والآمدي وعضد الدين الإيجي وسعد الدين التفتازاني. ومن هنا كان ظهور ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي حاول أن يعيد العقيدة ومنهجها إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ونستطيع أن نحدد معالم المنهج السلفي من خلال فكره في النقاط التالية: 1- تجريد المسائل العقدية من المسائل الفلسفية، وعرض قضايا العقيدة بطريقة مبسطة بعيدا عن تعقيدات كتب علم الكلام. 2- الاعتماد على الكتاب والسنة واحترام النص، ثم يأتي دور العقل بعد ذلك في التصديق والإذعان، ومحاولة تقريب المنقول إلى المعقول، ولا يفهم من ذلك أن السلف قد أهملوا العقل، ذلك أن منهج القرآن هو منهج العقل الصحيح، فما وافق القرآن فهو المعقول، وما خالفه فهو غير المعقول، لأن القرآن قد خاطب العقل وحثه على العمل والتفكير والنظر، ومن غير المعقول أن يأمره بالعمل ثم يخاطبه بما يناقضه، ومع ذلك فالعصمة في النقل، لأنه وحي الله الصادق. وأما العقل فهو معرض للخطأ، ولذلك يضل العقل حين يبتعد عن نصوص القرآن والسنة. ومن هنا لاحظنا اختلاف العقول وتضارب الأفكار حين تبتعد عن الوحي الصحيح. فمن صفات العقل الخطأ والشك والوهم والمحدودية والتناهي، والوحي على نقيض ذلك، فهو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. حقا إن هناك قضايا لابد من تقديم العقل فيها، مثل قضية وجود الله وإثبات النبوة، ولكن العقل في النهاية بعد أن يثبت ذلك عليه أن يخضع نفسه لمقتضيات النبوة والتصديق بكل ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. 3- عدم تأويل النقل وتمرير الآيات كما جاءت مع عدم التشبيه. 4- الاعتماد على منهج القرآن في تقرير العقائد، لأن طريقته ملائمة للعقل والفطرة والوجدان، بعيدا عن طرق المتكلمين الجافة التي تحتاج إلى جهد جهيد في فهمها وتفهيمها للناس، بينما طرق القرآن وأدلته تتميز بالبساطة والوضوح ومخاطبة الخاصة والعامة معا بما يرضي العقول ويمتع الوجدان ويحرك المشاعر. وقارن على سبيل المثال بين قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، وبين أدلة المتكلمين على وجود الله وبراهين الحدوث والإمكان وغير ذلك من أدلتهم العقلية. 5- معالجة العقيدة لمتطلبات الواقع، لذلك نجد أن السلفيين في معالجتهم لقضايا التوحيد يفصلون تفاصيل لم يتناولها من سبقهم، وذلك لمعالجة مشاكل وبدع طرأت على المجتمع الإسلامي أخلت بقضية التوحيد. ومن هنا كان حديثهم عن توحيد الألوهية والربوبية بطريقة لم تتناولها كتب الأشاعرة والمعتزلة، وربطهم بين قضية التوحيد وما طرأ على المجتمع الإسلامي من بدع المقامات والموالد وتنحية الشريعة من مجال الحكم، تنحية الشريعة الإسلامية من مجال الحكم وغير ذلك من المشكلات التي لم يكن لها وجود في العصور الأولى. فما هي عقيدة السلف؟ لقد كان موقف السلف من قضية الصفات الإلهية موقفا مميزا عن مواقف سائر الفرق الكلامية، وفيما سأحدثكم عنه إن شاء الله أن المعتزلة والجهمية قد نفوا الصفات جملة وردوها إلى الذات، كما أن الأشاعرة قد أثبتوا لله عز وجل صفات المعاني والصفات النفسية فضلا عن الصفات السلبية والخبرية، إلا أنهم ردوا صفات المعاني إلى صفة القدرة، كما فوضوا العلم إلى الله في الصفات الخبرية. أما السلف فقد أثبتوا كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الصفات، وقالوا بتغاير المفهوم بين الذات والصفات، وبذلك خالفوا المعتزلة والجهمية من النفاة والمعطلة، ووافقوا الأشاعرة من جهة وخالفوهم من جهة أخرى في أنهم أثبتوا من صفات الكمال ما هو أكثر من صفات المعاني السبع، فقد أثبتوا الرأفة والرحمة والحكمة والإنسان والإحسان واللطف والخلق والرزق وغير ذلك من صفات الأفعال التي وردت في القرآن الكريم والسنة على التفصيل. كذلك خالف السلف المتكلمين السابقين في قضية التوحيد، فبينما تحدث السابقون عن وحدانية الذات والصفات والأفعال، تحدث السلف عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أما عن توحيد الربوبية فهو توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والتأثير والتقدير، وقالوا بأن هذا النوع من التوحيد لا يترتب عليه النجاة في الآخرة ولا يثبت الإيمان والإسلام في الدنيا، فقد أقر به عباد الأصنام واعترف به إبليس وفرعون، ولم ينفعهم ذلك لأنهم عبدوا غير الله تعالى وخالفوا أمره وألحدوا في أسمائه وصفاته، كما قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والثاني توحيد الألوهية، وهو توحيد الله تعالى بعبادته، وهذا يقتضي أمرين: أحدهما ألا يتجه بالعبادة إلا إلى الله، ومن أشرك في العبادة مع الله شخصا آخر أو شيئا فقد أشرك، ومن تقدم إلى المخلوق بشيء من أنواع العبادة مثل الحكم بقانون البشر أو الدعاء أو السجود أو النذر أو أي ضرب من ضروب العبادة فقد أشرك بالله تعالى شرك ألوهية يجعله مسلما عاصيا أو فاسقا، ولكنه لا يخرجه من الملة حتى يستتاب وتقام عليه الحجة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: والدعاء من جملة العبادات، فمن دعا المخلوقين من الموتى والغائبين واستغاث بهم كان مبتدعا في الدين، مشركا برب العالمين، متبعا غير سبيل المؤمنين، ومن سأل الله بالمخلوقين أو أقسم عليه بالمخلوقين كان مبتدعا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وثانيهما أن نعبد الله سبحانه وتعالى بما شرعه على ألسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أجمعين، ولا نعبده إلا بواجب أو مستحب أو مباح قصد به الطاعة والشكر. ومن هنا نلاحظ أن موقف السلف من التوحيد مختلف عن موقف المتكلمين الذين ركزوا على توحيد الربوبية وتوحيد الصفات أكثر من تركيزهم على توحيد الألوهية. ويعترض البعض على منهج السلف في تقسيم التوحيد على هذا النحو السابق، إذ لم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أين أتى به ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى؟ والجواب أن كثيرا من مباحث علم الكلام لم يقل بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وسائر التقسيمات في العلوم المختلفة على النحو المذكور في الكتب، ولكن هذا الأمر كان اجتهادا من العلماء اقتضته ظروف البحث في هذا العلم. ومع ذلك فكل هذه الاجتهادات لها أدلة من القرآن الكريم، فتوحيد الذات والصفات والأفعال عند المتكلمين له أدلته، كما أن توحيد الربوبية والألوهية عند السلف له شواهده من الكتاب الكريم. غاية ما في الأمر أن هناك بدعا وانحرافات ظهرت في عصر ابن تيمية ولم تكن موجودة من قبل، مما دفعه إلى معالجة هذه البدع من خلال حديثه عن التوحيد على النحو المذكور. فتقسيم التوحيد ليس مرادا لذاته، وإنما هو من باب الإفهام ومن باب التعليم. إذن ليس التوحيد يراد له التقسيم، وإنما يراد به الإفهام والتعليم. الصفات الخبرية، قلنا إن السلف لم يتوقفوا في الإثبات عند الصفات السبع المعروفة بصفات المعاني، يعني عند الأشاعرة، حتى إنهم يسمون بالسبعية كذا الماتريدية، لكن السلف أثبتوا كل ما أثبته القرآن الكريم وأثبتته السنة لله رب العالمين بالتفصيل. وكل من هذه الصفات ما يوهم ظاهره المشابهة، وكل من هذه الصفات ما يوهم ظاهره المشابهة بين الله وخلقه، مثل صفات اليد والاستواء والضحك والفرح وغيرها مما عرف بالصفات الخبرية. كانت للمعتزلة فيها يعني أقوال والأشاعرة، فالمعتزلة يعني نفت وأولت تأويلا تفصيليا بصرف اللفظ عن ظاهره وتعيين معنى آخر من عند أنفسهم، بينما اعتبرها الأشاعرة من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، فصرفوها عن الظاهر وفوضوا العلم في المعنى والكيفية إلى الله عز وجل. طبعا الفرق هذه سنذكرها إن شاء الله بالتفصيل. أما في معتقد السلف وابن تيمية وابن القيم الذين يعبرون عن المذهب السلفي، فقد كان لهم موقف خاص من الصفات الخبرية، حيث لم يعتبروا آيات الصفات الخبرية من المتشابه الذي لا يعلم معناه، إنما اعتبروها من المحكم المعلوم المعنى، وقالوا بأن التشابه به في هذه الآيات أمر نسبي، بأن التشابه في هذه الآيات أمر نسبي، بمعنى أن ما يشتبه على هذا قد لا يشتبه على ذلك. فهناك آيات اشتبهت على الجهمية كقوله ليس كمثله شيء، فذهبوا إلى نفي الصفات جملة، لكن العلماء فسروها بما أبان اشتباهها بحيث أصبحت من المحكم المعلوم المعنى. إذن فهذه الصفات لها معاني ثابتة ومعلومة، ولا بد من إجرائها على ظاهرها، ولكن كيفيتها الله أعلم بها. ونحن لم نطالب إلا بمعرفة معنى الآية وتدبر معناها، ولم نكلف العلم بكيفيتها. نحن لم نطالب إلا بمعرفة معنى الآية وتدبر معناها، ولم نكلف العلم بكيفيتها، لأن معرفة الكيفية والحقيقة هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وهكذا فرق ابن تيمية بين علم المعنى وعلم التأويل، فالمعنى يتعلق بمفهوم اللفظ، وأما التأويل فيتعلق بالكيفية، والذي كف السلف أنفسهم عن الخوض فيه هو البحث عن الكيفية، كما قالوا لو كانت آيات الصفات غير معلومة لنا لخرج معظم القرآن عن أن يكون مفهوما لنا، وهذا معارض لمنهج القرآن الذي أمرنا بتدبر آياته، كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والحث على تدبر القرآن وفق معناه يناقض القول بأن هناك آيات لا معنى لها أو لا يفهم معناها أو يجب الكف عن بيان معناها أو التفويض فيها. وقد أقام ابن القيم رحمه الله تعالى هذا المذهب على أساس نفيه للمجاز في القرآن، حيث قال إن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا لغويا، وليس صحيحا ما ادعاه البعض من أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. فالقرآن كله حقيقة لا مجاز فيه، هذه مسألة فيها نظر. وهكذا فكل الصفات الخبرية من قبيل الحقيقة المعلومة المعنى. وأما عبارة الإمام مالك التي استدل بها الأشاعرة على مذهبهم في التفويض، فقد فسرها أساتذة المذهب السلفي بما يتفق ورأيهم السابق، حيث قالوا مفاد النص إن هناك معنى معلوما لنا يجب علينا الإيمان به، وإن هناك كيفا مجهولا عنا والسؤال عنه بدعة، فهناك فرق بين معنى الاستواء وبين كيفيته، فما دام الاستواء معلوما فالآية ليست من المتشابه، وإنما من المحكم المعروف المعنى والتفسير، وإنما الذي استأثر الله بعلمه فيه هو الكيفية، ولم يكلفنا الله إلا بمعرفة الآية وتدبر معناها، ومن هنا فلله يد وقدم واستواء وعلو ونزول وغير ذلك، ولا بد من إجراء اللفظ على ظاهر معناه مع عدم البحث عن كيفيته. وقال أساتذة المذهب السلفي بأن هذا هو ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يعرفون معاني هذه الآيات، ولم يثر موضوع المعنى أمامهم أي مشكلة. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه آباط الإبل لأتيته. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظون العشر آيات من كتاب الله ولا يجاوزونها حتى يفهموا معناها ويعملوا بما فيها، فلو كانت الصفات الخبرية غير معلومة لهم لسألوا عنها. وهكذا يبرز أمامنا الخلاف بين الأشاعرة وبين ممثلي المذهب السلفي حول نقطة محددة، وهي التفويض، وهل هو في المعنى أو في الكيفية. فالأشاعرة يقولون إنه في المعنى والكيفية، وبناء عليه يصرفون اللفظ عن ظاهره دون تحديد معنى أو كيفية. وابن تيمية وابن القيم يقولون إن التفويض هو في الكيفية دون المعنى، فهو معلوم عندهم، ومن هنا قالوا بإجراء اللفظ على ظاهره. ولكن نضيف في نقطة الخلاف هذه، حين نعلم أنهما معا قد اتفق على عدم المشابهة بين الله وخلقه بأي وجه من وجوه التشابه، فلله يد ولكن ليست كأيدي العباد، وله وجه ولكن ليس كأوجه العباد، وهكذا فالخالق ليس كمثله شيء، ولا يشبه شيئا من خلقه، ولا يشبهه أحد من خلقه. وأما معتقد السلف في قضية أفعال العباد، فقد قال ابن تيمية رحمه الله بأن الله خالق لكل شيء، والعبد فاعل ومريد ومختار، وأن فعله حقيقة لا مجازا، وبذلك جمع بين أدلة القائلين بالجبر وبين أدلة القائلين بالاختيار، إلا أنه لم يوفق في حل هذا الإشكال. ولكن ما أخذ على ابن تيمية في جملة معتقداته التي نسبها إلى السلف هو اعتقاده بفناء النار، وقوله بقيام الحوادث بذاته سبحانه وتعالى. وإن كانت نسبة هذه الأقوال إلى ابن تيمية وابن القيم موضع أخذ ورد من المؤيدين لابن تيمية والمعارضين له، يعني يمكن أن يكون هذا غير ثابت، وإنما يعني مخالفوه وأعداؤه حاولوا إلصاق هذا به، والله أعلم. وإلا فابن تيمية وليس معصوما، ولا ابن القيم كذلك. السلفية اليوم، كلمة السلفية كما يقول الدكتور يوسف القرضاوي رحمه الله، من الكلمات التي ظلمت اليوم من أنصارها وخصومها معا. أما أنصارها فقد حصروها في شكليات وجدليات حول مسائل الصفات المتشابهة واليد والاستواء والعين والقدم، أو مسائل شكلية مثل الخلاف في الأذان الأول والثاني يوم الجمعة، والأذكار عقب الصلوات، وتطويل الثوب وتقصيره، وتطويل الثوب وتقصيره، وحلق اللحية وإطلاقها، وغير ذلك من المسائل التي تتحمل الخلاف. ولكن يصرون على رأي واحد ويخطئون المخالفين ويكفرونهم ويفسقونهم ويبدعونهم، حتى خيل لبعض الناس أن منهج السلف هو منهج المراء والمجادلة لا منهج البناء والعمل. وأما خصوم السلفية فهم يصفونها بالرجعية والجمود والانغلاق والتعصب، فهي لا تسمع إلى الرأي الآخر ولا تلقي له بالا، كما أنها ضد التجديد والإبداع والاجتهاد، وأنها لا تعرف الوسط والاعتدال. والحقيقة أن هذا ظلم للسلفية الحقيقية ولدعاتها الأصلاء، ولعل أبرزهم ابن تيمية وابن القيم، وهما أول من يمثل حركة التجديد الإسلامي في أزمنتهم، ولقد كان تجديدهم شاملا لكل علوم الإسلام، وقد وقفوا في وجه التقليد والعصبية المذهبية الفقهية والكلامية التي سادت وسيطرت على العقل الإسلامي قرونا. ومع أنهم وقفوا ضد المذهبية المقلدة وأنصفوا المذاهب وأعطوها حظا من التوفير والتقدير، كما يبدو ذلك في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رفع الملام عن الآئمة الأعلام. فالسلفية كما نراها هي سلفية المنهج الذي يمكن أن يعالج من خلاله أي مضمون وأي محتوى، وهي سلفية ثورية بمعنى أن دورها ليس دورا تبريريا للواقع القائم، إذا كان هذا الواقع لا يعبر عن الإسلام الصحيح. وهي حركة معاصرة بمعنى أنها تعبر عن أوضاع العصر وتعالجها من منطلق العودة إلى الأصول، فإن هذه الأمة لن تصلح إلا بما صلح به أولها، وهي ليست حركة منغلقة على نفسها بل منفتحة على العصر، تتعامل مع سائر الحضارات وتأخذ منها ما لا يتعارض مع كتاب الله تعالى وسنة رسول الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والسلفية منهج وطريقة، كل من يسير عليها فهو سلفي، وليست سلفية مضمون ومحتوى فقط، لأن السلف قديما واجهوا مشكلات غير التي واجهها المسلمون في العصر الحديث. ومن هنا كان لابد للسلفية في المنهج من عصرية المواجهة واتساع الأفق وتجاوز الخلافات ومعايشة العصر بمنطق العصر، ما دام ذلك لا يخل بجوهر المنهج ولا يخرج عن أصل من الأصول المتفق عليها في الكتاب والسنة. وهذا يستلزم البعد عن المسائل الخلافية ومحاولات نفي الآخر وتجنب سوء الظن بالناس والاجتماع على نقاط الاتفاق والعذر بالجهل والخلاف وعدم التوسع في مفهوم البدعة بهذه الصورة التي تفرق ولا تجمع. ولما كانت السلفية كلمة مرادفة لمفهوم أهل السنة والجماعة، فإننا ربطناها بالكلام عن أهل السنة والجماعة كمنهج وسط ومنهج متكامل. هذا ومما يرتبط بالكلام عن السلف سيما في الأسماء والصفات، من عرفوا باسم السلفية، من عرفوا باسم الصفاتية، فتعالوا بنا نأخذ نظرة حول من عرفوا باسم الصفاتية. لكن قد يكون البون شاسعا، لأن هذا المصطلح شمل عددا من الفرق، فنقول وبالله التوفيق مدخل حول الصفاتية. كان السلف الصالح
رضوان الله عليهم يثبتون لله تعالى الصفات الأزلية التي توجب له الكمال من العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجود والإنعام والعزة والعظمة والرضا والغضب، ولم يكونوا يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل، وإنما كانوا يسوقون الكلام في ذلك كله سوقا واحدا، بل أكثر من ذلك يثبتون الصفات الخبرية التي ورد ذكرها في الأخبار مثل اليدين والوجه والساق والقدم والإصبع والمجيء والنزول لورود الشرع بذلك، ولكنهم كانوا يؤمنون بذلك ويثبتونه من غير تأويل لها ولا تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل. يقولون إنها صفات ورد الخبر بها فنحن نؤمن بها ونكل علم حقيقتها أو كيفيتها إلى الله تعالى. ولما كان السلف يثبتون الصفات التي ورد ذكرها في الكتاب والسنة سموا صفاتية، ولما كان المعتزلة ينفونها سموا معطلة، لأنهم ينفون زيادة الصفات على الذات الإلهية، فقد عطلوا مدلول الصفة عن معناه. ثم بالغ بعض السلف في إثبات الصفات إلى حد التشبيه بصفات المحدثين بالغ بعض السلف في إثبات الصفات إلى حد التشبيه بصفات المحدثين، واقتصر بعضهم على صفات دلت الأفعال عليها وما ورد به الخبر، فافترقوا فرقتين، فمنهم من أوله على وجه يحتمله اللفظ، ومنهم من توقف في التأويل وقال عرفنا بمقتضى العقل أن الله تعالى ليس كمثله شيء، فلا يشبه شيئا من المخلوقات ولا يشبهه شيء منها، وقطعنا بذلك، إلا أن لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيه، مثل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ومثل قوله تعالى خلقت بيدي، ومثل قوله وجاء ربك، إلى غير ذلك، ولسنا مكلفين بمعرفة تفسير هذه الآيات وتأويلها، بل التكليف بما قد ورد بالاعتقاد بأنه لا شريك له وليس كمثله شيء، وذلك قد أثبتناه يقينا. ثم إن جماعة من المتأخرين زادوا على ما قاله السلف، فقالوا لا بد من إجرائها على ظاهرها، فوقعوا في التشبيه الصرف، وذلك على خلاف ما اعتقده السلف، ولقد كان التشبيه صرفا خالصا في اليهود لا في كلهم، بل في القرائين منهم، إذ وجدوا في التوراة ألفاظا كثيرة تدل على ذلك. ثم الشيعة في هذه الشريعة ووقعوا في غلو وتقصير، أما الغلو فتشبيه بعض أئمتهم بالإله تعالى وتقدس، وأما التقصير فتشبيه الإله بواحد من الخلق. ولما ظهرت المعتزلة والمتكلمون من السلف رجعت بعض الروافض عن الغلو والتقصير ووقعت في الاعتزال، وتخطت جماعة من السلف إلى التفسير الظاهر فوقعت في التشبيه. أما السلف الذين لم يتعرضوا للتأويل ولا تهدفوا للتشبيه، فمنهم مالك بن أنس رضي الله عنه، إذ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ومثله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وسفيان الثوري، وداود بن علي الأصفهاني، ومن تابعهم، حتى انتهى الزمان إلى عبد الله بن سعيد الكلابي، وأبي العباس القلانسي، والحارث بن أسد المحاسبي، وهؤلاء كانوا من جملة السلف، إلا أنهم باشروا علم الكلام، وأيدوا عقائد السلف بحجج كلامية وبراهين أصولية. يقول الإمام الشهرستاني عن أهل السنة والسلف وموقفهم من النصوص الموهمة للتشبيه الواردة في الكتاب والسنة، فقالوا نؤمن بما ورد في الكتاب والسنة ولا نتعرض للتأويل بعد أن نعلم قطعا أن الله عز وجل لا يشبه شيئا من المخلوقات، وأن كل ما تمثل في الوهم فإنه خالقه ومقدره، وكانوا يحترزون من التشبيه إلى غاية أن قالوا من حرك يده عند قوله تعالى خلقت بيدي، أو أشار بإصبعيه عند روايته قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن، وجب قطع يده وقلع إصبعيه. وقالوا إنما توقفنا في تفسير الآيات وتأويلها لأمرين، أحدهما المنع الوارد في التنزيل في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فنحن نحترز من الزيغ، نسأل الله العفو والعافية. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. والثاني أن التأويل أمر مظنون بالاتفاق، والقول في صفات الباري بالظن غير جائز، فربما أولنا الآية على غير مراد الباري تبارك وتعالى فوقعنا في الزيغ، بل نقول كما قال الراسخون في العلم: كل من عند ربنا، آمنا بظاهره وصدقنا بباطنه ووكلنا علمه إلى الله تعالى ولسنا مكلفين بمعرفة كنه ذلك، إذن ليس ذلك من شرائط الإيمان وأركانه. واحتاط بعضهم فرفض ترجمة هذه الكلمات بما تعنيه من معاني في اللغات الأخرى، فعقيدة السلف قامت في الأسماء والصفات على أساس أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه سبحانه دون تمثيل أو تأويل، وينفون عن الله سبحانه وتعالى ما نفى عن ذاته دون تعطيل. هذه هي قاعدتهم في ذلك. فالله تعالى أثبت لذاته اليد والوجه والأصابع والنزول والاستواء وما هو مذكور في القرآن والسنة من جنس ذلك، فهم يثبتون ذلك. ثم إن الله تعالى نفى عن ذاته مماثلة المخلوقات وشبهها، فقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهم ينفون المماثلة والمشابهة كما نفاها ربنا سبحانه عن ذاته. وعبارتهم أو عباراتهم الجامعة في هذا المجال قولهم: نؤمن بأن لله يدا لكنها ليست كالأيدي، وله تعالى وجه لكنه ليس كالأوجه، وله تعالى نزول ليس كما هو عند المخلوقات، وهكذا عباراتهم تثبت ما أثبت الله تعالى وتنفي ما نفاه. وأما المؤولة، وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة ومن جرى مجراهم وسار على خطاهم، فهؤلاء وأولئك لم يقبلوا الإيمان بالآيات والأحاديث الموهمة للتشبيه على ما وردت عليه وتفويض العلم بها إلى الله سبحانه، وإنما صرفوا هذه الآيات عن ظاهرها وأولوها إلى معان تحتملها لغة العرب، وقالوا إن الإيمان بها على ظاهرها فيه تشبيه وتجسيم وتمثيل، وهو مناف لما يجب لله سبحانه وتعالى من التنزيه والسمو عن صفات الحوادث. ومن ثم فقد أولوا اليد بالقوة والوجه بالذات والعين بالعناية والرعاية والاستواء بالتسلط والتملك والنزول بنزول ملائكة الله تعالى إلى آخر هذه المعاني التي أولوا بها الآيات والأحاديث التي توهم التشبيه. وكما ظل هؤلاء المؤولة في مفهوم الأسماء والصفات إلا أنهم يعتبرون من المسلمين، فإن قوما وفرقا أخرى قد ضلت في مفهوم الأسماء والصفات وخرجت بذلك من دائرة الإسلام، ومثالهم الحشوية والكرامية وغلاة الشيعة وسنفرد لكل من هؤلاء حديثا إن شاء الله تعالى من خلال مادة الفرق. و نذكر هنا الحشوية والكرامية. الحشوية تنطق بتسكين الشين وتحريكها فتحا، حشوية وحشوية، وهم جماعة من أهل الحديث أسرفوا في التمسك بظاهر الآيات والأحاديث حتى وقعوا في التشبيه والتجسيم، وهم منسوبون إلى الحشو وهم الغوغاء أو أراذل الناس. والحشوية لقب تحقير أطلق على أولئك الفريق من أصحاب الحديث الذين اعتقدوا صحة الأحاديث المسرفة في التجسيم من غير تفويض، بل فضلوها على غيرها وأخذوها بظاهر لفظها. مبادئهم تقوم مبادئهم على التجسيم المطلق بلا حدود، فيرون أن إلههم جسم له طول وعرض وعمق، و تجوز عليه الملامسة والمصافحة والمكافحة، وقد يمرض ويصح، وقد يكون جسمه أجوف في بعضه مصمتا في بعضه الآخر. يقول الشهرستاني في وصف مذاهب القوم: وأما مشبهة الحشوية فحكى الأشعري عن محمد بن عيسى أنه حكى عن مضر وكهمس وأحمد الهجيمي أنهم أجازوا على ربهم الملامسة والمصافحة، وأن المؤمنين المخلصين يعانقونه في الدنيا والآخرة. وحكى الكعبي عن بعضهم أنه تجوز رؤيته في الدنيا والآخرة، ويجوز أن يزوروه ويزورهم. وحكى عن داود الجواربي أنه قال: اعفوني عن الفرج واللحية واسألوني عما وراء ذلك. وقال: إن معبوده جسم ولحم ودم، وله جوارح وأعضاء من يد ورجل ورأس ولسان وأذنين وعينين. وحكي عنه أنه قال: هو أجوف من أعلاه إلى صدره مصمت فيما عدا ذلك، وأن له وفرة سوداء وله شعر قطط. حسبنا الله ونعم الوكيل. ناقل الكفر ليس بكافر. وأما ما ورد في التنزيل من الاستواء والوجه واليدين والجنب والمجيء والإتيان والفوقية وغير ذلك، فقد أجروها على ما هو متعارف في الأجسام، وزادوا في ذلك أخبارا وأكاذيب وضعوها ونسبوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثرها مأخوذ عن اليهود، فإن التجسيم فيهم طباع، حتى قالوا: اشتكت عيناه فعادته الملائكة، وبكى على طوفان نوح حتى رمدت عيناه، وإن العرش ليط من تحته كأطيط الرحل الحديد، وإنه ليفضل عن العرش من كل جانب أربع أصابع. ومن مبادئهم سوى ذلك أن القرآن قديم، وأن حروفه وأصواته والأرقام المكتوبة كل ذلك قديم. يقولون ذلك رغم أنهم يرون أن الإنسان يكتب بيده حروف القرآن ولم تكن موجودة على الصحيفة قبل الكتابة، وقد يمحوها بعدما كتبها فتصبح معدومة، ولكنهم رغم ذلك يستمسكون بما لهم من آراء. وآراءهم في التجسيد والتشبيه تخرجهم من ملة الإسلام جملة وتفصيلا، لا يخالف في ذلك إلا من هو على شاكلتهم. ومن مبادئهم سوى التجسيد أنهم لا يستدلون على وجود الله سبحانه وتعالى وصفاته وعلى العقائد بصفة عامة إلا بالنص القرآني، ويرفضون الاستدلال بالعقل على شيء من أمور الدين، رغم أن القرآن يحتوي على كثير من الأدلة العقلية التي ألزم بها المعاندين، ولذلك فشلوا في مجادلة غير المسلمين، لأن الاحتجاج بالنص لا يصلح إلا لدى المؤمن به، أما الكافر بالنص فلا يصلح معه، وكيف يستدل بالنص على كافر به؟ لذلك عده أبو الوليد بن رشد في كتابه مناهج الأدلة من أصحاب المناهج الفاسدة والدلائل الباطلة. وممن ضل في مفهوم الأسماء والصفات أيضا الكرامية، يعني فرق مرقت عن الإسلام والعياذ بالله، لكن الضلال في الأسماء والصفات سيأتيك عن الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية ومن نحى نحوهم. هذه الكرامية فرقة تنسب إلى أبي عبد الله محمد بن كرام المتوفى سنة 55 و200 من الهجرة، كان من سجستان، ثم مال إلى التجسيم الذي أخذه عن اليهود وعن الثنوية المجوسية، ثم خرج إلى نيسابور في أيام محمد بن طاهر بن عبد الله، فتصنع أمامه الزهد والتقوى، فاعتز به جماعة كبيرة من الغوغاء والعوام وسواد الناس، فلما تمكن من قلوبهم بزهده المصطنع دعاهم إلى بدعته وضلالته في التجسيم. يقول عنه الشهرستاني: ونبغ رجل متنمس ونبغ رجل متنمس بالزهد، يعني متنمس هذه يعني متستر ومتصنع، ونبغ رجل متنمس بالزهد من سجستان يقال له أبو عبد الله محمد بن كرام قليل العلم، قد قمش من كل مذهب ضغثا، قد قمش يعني أخذ وانتزع من كل مذهب ضغثا حزمة، والمراد هنا ما جمعه الرجل من الآراء الفاسدة من مذاهب مختلفة، وأثبته في كتابه وروجه على أغتام غرجة، وروجه على أغتام، كلمة أغتام يعني العوام والدهماء والجهلاء، وروجه على أغتام عرجة وعور، أو هي أسماء بلاد غرجة وغور وسواد بلاد خراسان، فانتظم قاموسه وصار ذلك مذهبا، وقد نصره محمود بن سبكستين سبكتكين، محمود ابن سبكتكين السلطان، وصب البلاء على أصحاب الحديث والشيعة من جهتهم وهم مجسمة، وقد تفرع عن ضلالات ابن كرام طوائف كثيرة أوصلها بعضهم إلى 12 طائفة. ويهمنا هنا أن نتكلم بإيجاز عما يجمع هذه الطوائف من مبادئ، فمبادئهم التي ذهب إليها أبو محمد أبو عبد الله محمد بن كرام إلى أن إلهه مستقر على العرش بجسمه، وأنه في الجهة الفوقانية، وأنه جوهر واحد، وأنه مماس للعرش من الجهة العليا، وجوز ابن كرام على معبوده الانتقال والصعود والنزول والتحول، وذهب بعض أتباعه إلى أن العرش امتلأ بالإله جل الله عما يقولون، ثم إن من الكرامية من أثبت له النهاية من 6 جهات، ومنهم من أثبت له النهاية من جهة واحدة هي الجهة التحتانية، ومنهم من أنكر النهاية له وقال إنه عظيم. ومن مبادئهم سوى التجسيم القول بالحسن والقبح الذاتيين العقليين كمذهب المعتزلة، ومن مبادئهم كذلك قيام الحوادث بذاته تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، نسأل الله العفو والعافية. فكل هؤلاء ممن يعني يذكرون تحت اسم الصفاتية، والبون بينهم شاسع والفارق واسع كما رأيتم، ونكون بهذا قد عرفنا معلومة أخرى عن أهل السنة والجماعة والكلام عن الأسماء والصفات في هذه المسألة وهذه الفرق المدعوة بالصفاتية، وسيتضح المعنى ويستبين إن شاء الله تعالى مع الكلام عن الفرق بين أهل السنة والجماعة من ناحية، وبين الأشاعرة والماتريدية من ناحية أخرى، وهو موضوع محاضرتنا المقبلة بإذن ربنا سبحانه وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بتعامل معكم على حسب المحاضرات الجامعية، يعني ممكن تكون 45 دقيقة، 50، 55، فإذا اكتملت المعلومة أنهيت المحاضرة دون أن أشرع في موضوع جديد، وأكتفي بهذا القدر، ويغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.